الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طوعا. اللهم أدرك مناقيامه وأشهدنا أيامه، وصل عليها عليه السلام واردد إلينا سلامه. بعد ذكر الأخبار والروايات وذكر الآيات، نحن لحد الآن ذكرنا من الأدلة الدالة على نفي القول الأول. لحد الآن كان الكلام يعني الجامع المشترك بين هذه الأقوال هو نفي القول الأول في الاشتراك المعنوي. مضافا إلى ما ذكرنا من الأدلة، ادعى بعض العلماء الإجماع وضرورة المذهب، والضرورة تدرون فوق الإجماع، على بطلان الاشتراك المعنوي بالقول الأول. هو ممن ادعى هذا الإجماع والضرورة القاضي سعيد محمد بن محمد بن مفيد القمي، معروف قاضي سعيد القمي، شارح توحيد الصدوق. القاضي سعيد القمي أولا أنه كان مطلعا على المباني الفلسفية، يعني يعد من أهل المعقول، من علماء الذين يعني عندهم إلمام بالفلسفة، ولا يمكن أن يتهم بعدم فهم الفلسفة. قاضي سعيد القمي سموه، وأنا أذكر جماعة منهم، قاضي سعيد في مواضع من كتابه شرح توحيد الصدوق ذكر هذا المطلب، منها في شرح باب نفس هذا الباب، باب أسماء الله تبارك وتعالى والفرق بين معانيها وبين معاني أسماء المخلوقين. قال: اعلم إن هذا باب عظيم من أبواب التوحيد، يعني يجعل هذه المسألة من أبواب التوحيد العظيمة، وقد أغلق ذلك عن الأكثرين بألف من مقاليد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهم في ريبهم يترددون وفي طغيانهم يعمهون. هذه التعبيرات ما تناسب كون مسألة فرعية، مسألة مثلا قابلة للاختلاف. ثم يذكر الأقوال والنظريات في المسألة، أربعة أقوال خمسة أقوال ما أدري. بعد ذلك يقول ثم رأت، يعني بعد ذكر الأقوال، بعد ذكر قول الاشتراك المعنوي وقول يسميه ذوق التأله، بعد هذه الأقوال يقول: ثم رأت تلك الطائفة المحقة، يعني الشيعة، شو هذه الدعاء الضرورة، ثم رأت تلك الطائفة المحقة الذين لم يضعوا قدما في المعرفة خلاف أثر أقدام الأئمة صلوات الله عليهم. ماذا رأت؟ أن المعنى الذي يصح منها على الذات الأحدية يمتنع أن يكون ثبوتيا. هذا خلاف القول الأول في الاشتراك المعنوي الذي يقول هنالك مفهوم ثبوتي مشترك بين الخالق والمخلوق. نقول الطائفة رأت أن المعنى الثبوتي ممتنع لبراهين عقلية واستدلالات نقلية سنذكرها إن شاء الله، فحكموا يعني الطائفة بأن تلك الصفات راجعة إلى سلب النقائص والتقدس عن النقائص، ومرجع ذلك في الحقيقة إلى ما روي عن مولانا الباقر عليه السلام حيث قال: هل هو عالم قادر إلا أنه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين. أنت لا تفهم من عالميته وقادريته سوى هذا، وهب العلم للعلماء يعني فعله، فهو ليس بجاهل. وإلى ما اشتهر من أن التوحيد نفي الصفات وإثبات الثمرات، الأمرين اللذين ذكرت سابقا مرة تداولهما، أولا بالنسبة للذات فقط نفي النقائص، بالنسبة للأفعال أكو إثبات الثمرات فعل مرحلة الخلق. وهذا هو الطريق المقرر عند أهل البيت. شوف يدعي روة المذهب، طريقة المذهب، هذا مهمها، لأن إذا المسألة صارت من معالم المذهب ف يعني مخالفة ما عد من معالم المذهب صعب، يعني مو بسهولة. وهذا هو الطريق المقرر عند أهل البيت عليه السلام والكمل من أصحابهم، والعقيدة المختصة بأفاضل الحكماء الإلهيين. يقول يقصد فلاسفة المسلمين، يقول فلاسفة أفاضلهم قالوا، لكن أهل البيت وأصحابهم قاطبتان، الفلاسفة لا مو كلهم. وعندي أن ذلك كالمقرر في زمان الأئمة عليهم السلام، يعني مقرر كان ثابتا أمرا ضروريا كما استظهر من الأدلة. الروايات كانت هكذا، يعني ارتكاز الرواة كان هكذا في تساؤلهم مع أهل البيت، كالمقرر في زمان الأئمة وما يقرب من زمن الغيبة قبل أن تختلط أصحاب الأخبار إلى أهل الكلام. يقول قبل أن يجون أهل الكلام، هنا أهل الفلسفة الذين خلطوا كلام أهل البيت بكلام غيره، قبل ذلك كان أمر ثابت ما كان موضع ترديد. فلذا يقول: وكما يظهر من كتاب الكافي لثقة الإسلام حيث عنون بابا من كتاب التوحيد بهذا الذي عنونه المصنف، يعني صدوق رضي الله عنهما، فجعلوا الباب بهذا العنوان يدل على أن المسألة كانت ضرورية عندهم. بعد يقول: إذا دريت ذلك فهنا مقامان، أحدهما إثبات الاشتراك بحسب اللفظ والاسم فقط دون المعنى مطلقا، مطلقا المعنى ما في اشتراك كما هو صريح الأخبار التي سيذكرها، سيذكرها الصدوق وقد مضى شرذما منها. المقام الثاني إرجاع الصفات كلها إلى سلب نقائصها من دون ثبوت معنى قائم بذاته تعالى، سواء كان بطريقة عينية بأي معنى كان أو بالزيادة بأي معنى. فبإثبات المقام الأول يعني اشتراك اللفظي يبطل مذهب جمهور العلماء من أي طبقة كانوا، وبإثبات المقام الثاني يرجع الصفات إلى سلب النقائص تضمحل أصول المتصوفة وأذواق المتألهين، وبذينك الإبطالين فينكشف الحق لذي عينين. بعد يدخل يقول: المقام الأول في إثبات الاشتراك، اشتراك الصفات بين الخالق والمخلوق بحسب اللفظ فقط، وأن غيره من الاحتمالات اشتراك محض. يقول: غير الاشتراك اللفظي كله يقول الاشتراك المعنوي، يعني أي معنى يعني قاضي سعيد القمي ما يقبل أي معنى إثباتي يكون مشترك بين الخالق والمخلوق، يقول أي معنى، ولو أنت تقول أنا كل نقائص كل حدود المعنى أسلب عنها، سأسلب جميع قيود وحدود وأطبقه على الله، يقول هذا يلزم اشتراك المعنوي وهو خلاف ضرورة المذهب. هذا هو برهاني. لأن انظروا العرب، أنت شلون تزيل عنه القيام بالقير؟ تقدر العرب تأخذ عنه قيد القيام بالقير؟ ما يصير، عرب قائم بالقير، هذه المعاني قائم بحدودها، إذا سلبت حدودها ما صارت معاني. المعاني إنما معاني بحدود، حدود، وهذا المناطق يقولون التعاريف حدود، حد إذا سلبت حدودها ما يبقى المعنى. العلم علم في المخلوق محدود بحد العلم، هذا الحد غير حد القدرة، غير حد الحياة، غير حد الأولية. إذا سلبت الحدود ما صار علم الذي هو بمعنى المخلوق، فقط في اللفظ، فقط تقول عالم إنه ليس بجاهل، معنى إثباتي ما عندك. يقول لازم اشترك في المعنى. بعد يقول اعلم ان لنا بعد بعون الله تعالى الى هذا المقصد الاسنى الذي هو كمال التوحيد لله براهين لا تحصى. والكمال التوحيد، شوية تعابير كلها يعني عبارات جدا قوية. ثم يذكر براهين عقلية، بعد ذلك يقول هذا الذي ذكرنا الان هي البراهين العقلية على المطلبين المذكورين، اما النقل فمتوافر بل يكاد أن يكون من التواتر. ادعي التضافر بل التواتر، ادعى ضرورة. قال سعيد مو رجل سهل، ها يعني عند الفلاسفة له وزن. قال سعيد القمي ليس مثلا تقول مثل يعني يتهم بأنه لا يفهم كذا، لا، هذا له وزن عند الفلاسفة. وقد ذكر الشيخ رضي الله عنه يعني صدوق 8 أحاديث في الباب، والمو 8 متواتر. بعد يقول في جملة من كلامي صفحة 124 بيان آخر لنفس اشتراك اللفظي، يقول فسمى نفسه من بين الصمم والسامع بالسميع. يعني في المخلوق عندنا صمم عندنا سمع، وقال أنا سميع، سميع لنفي الصمام، ومن بين العمى والبصارة بالبصير، بصير مو لإثبات البصر في المخلوق، لنفي العمى. يعني أكو مفهومين متناقضين في المخلوق. هو سمى نفسه بهذا لنفي هذا. ومن بين القدرة والعهد بالقدير، مو القدرة اللي في المخلوق. وهكذا، وليس ذلك بأن يكون شيء من مبادئ تلك الأسماء في ذاته بالعينية والزيادة وغيرها. يعني مبدأ القدرة اللي في المخلوق يكون في الله بالعينية، يعني هو يكون هذه صفات الذات، القدرة عين الذات. يقول القدرة التي في المخلوق هذا عين الذات أساسا ما، أو زيادة على الذات في صفات الفعل. يقول هذه المبادئ ما موجودة أبدا، بل على أن ليس فيه سبحانه مقابلاتها، فقط هذا، فقط أن نقول أن الله عليمان، أي ليس فيه مقابل العلم اللي هو الجهل، هذا ليس فيه. صحيح كلام. بعد يقول بل لأنه تعالى لما لم يخف عليه خافية، ولم يمتنع عن سلطانه شيء، ولم يستتر عنه ما في مكان من الإمكان، خلق اسما واحدا محيطا لجميع الأسماء الحسنى، فانشعبت منه الأسماء الحسنى. على كل حال هم أكو عبارات بعد ظاهرة في هذا النقطة. هذا كلام قاضي سعيد القمي. ممن ذكر هذا أيضا ملا صالح المازندراني في شرحه على أصول الكافي. نعم، الآن أقرأ لكم عبارة المازندراني.
شيخ الحضر اللي نقلت من قاضي سعيد هو مين؟ وين قاضي مستر المعتاد؟
شرح توحيد الصدوق لقاضي سعيد القمي، يعني من صفحة تقريبا 100 أو كسر إلى 130 150 في هذا الكتاب. ملا صالح مازندراني هم يقول في شرح أصول الكافي في شرح الحديث حديث فتح بن يزيد عفوا في شرح حديث حسين بن خالد الإمام يعني رضا عليه السلام الذي إمام رضا قال لما رأى القارون المكذبون كذا قال كيف جمعتم الأسماء الطيبة وتسميتم جميعها إذا الله منزه عنكم. يقول أصلا كان مرتكز عندهم اشتراك معنوي يعني يؤدي للتشبيه. يقول ملا صالح الجزء الرابع صفحة 56 يقول ولما أشار إلى منشأ شبهتهم وتقريرها، إمام أشار لمنشأ شبهة الغالون المكذبون، قال تقريرها يعني تقرير شبهتهم بأن مشاركتكم معه يعني مشاركة المخلوق مع الخالق في الأسماء تقتضي مشابهتكم ومماثلتكم معه في المعنى، لأن الاسم دليل على المعنى المشترك بينكما، إذن صار شباهة في المعنى. أساس شبهة الزنادقة هو الاشتراك المعنوي المشبه، أساس شبهتهم هذا. قال ما طول اسم نفس الاسم إذن لابد المعنى نفس المعنى، إذن أنتم صرتم شبيه لله. وكان يفتهم أنه الله مو محدود بحدود البشر، هذا المقدار يفتهم هو، مع ذلك يقول هذا يلزمه، لا يتوهم أحد أن بنفي الحدود في الله بعد ينتهي للتشبيه، كلا، لأن أنت ما تقدر تسلب الحدود الذاتية للشيء، المعنى الصفة لها حدود ذاتية به يمتاز عن صفة أخرى، هذا الحد ما يزال، ما تزال، إذا أزلت هذا الحد بعد أزلت المعنى، كما قلنا إذا أزلت الفصل والجنس هذا حدود، أزلت المعنى. فالأمر لا بد لك من أن تبقي هذا الموضوع، هذا هو مستلزم للتشبيه، مستلزم لجعل الماهيات في الله، أن يكون الله محدود بالماهيات. يقول لأن كانت هذه الشبهة، يقول أشار الإمام إلى الجواب عنها وحاصله أن الاشتراك هنا من باب الاشتراك في اللفظ دون المعنى. ملا صالح ما نقدر يقول بقوله الإمام قال قيل لهم، هذا كلام الإمام، إن الله تعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعنى، أي على سبيل الاشتراك في اللفظ دون المعنى. ثم قال وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين. ملا صالح يضيف، يعني شرح ملا صالح شرح مزجي، يجيب كلامه من الإمام ويشرح. الإمام قال ماذا؟ يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين. ملا صالح يضيف من جميع الوجوه، يعني اختلاف من جميع الوجوه، مثل عبارة قاضي سعيد، أي اشتراك في المعنى ما موجود، مثل العين الباصرة عين للباصرة والذهب، ويصرح شو تريد، أي مشابهة في المعنى بين العين عين للباصرة والعين للذهب، عين من ذهب وعين الباصرة، فقط في اللفظ، ولا يقع بذلك التماثل والتشابه بينهما. إذن دفع التشابه يكون، وهذا هم يظهر منه دعوة الضرورة، يعني أن هو عند مولى صالح مازندراني أن نفي التشبيه لا يكون إلا بالاشتراك اللفظي. هذا إذا كان ذلك للتمثيل، إذا كان المراد كما يجمع للتمثيل، أما لو كان للتشبيه كما يشعر به ظاهر الكاف وظاهر الدليل الآتي المبتني على الحقيقة والمجاز، فالمراد بالمعنيين المختلفين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المختلفان في بعض الوجوه المتشابهان أو المتناسبان بوجه آخر. هذا أنا ما ذكرت لكم هذا الوجه، قلت لكم سأقول الوجه الخامس أن يكون اختلاف الأسماء من باب اختلاف المعنى الحقيقي والمجازي، هذا وجه. هذا هم هذا الوجه أيضا ليس القول الأول، يعني ليس هناك مفهوم عام مشترك بينهما. معنى المجازي بأدنى مناسبة، وقد قلت لكم سابقا نحن لا ننكر المناسبة بين اسم المخلوق واسم الخالق، والتناسب ما يؤدي للاشتراك المعنوي، المناسبة إنما في المفهوم العدمي. والمقصود من التشبيه هنا هو الجهة المغايرة والمخالفة دون المناسبة والمشابهة. بعد يصرح يقول إذا كان من باب حقيقة ومجاز، باب حقيقة ومجاز فيه جهة مغايرة وجهة مشابهة ومناسبة، نقول مقصود الإمام جهة المغايرة مو جهة المشابهة، يعني ذاك مو داخل في المثل. فإذا حتى لو كان من باب حقيقة ومجاز، يعني ليس المقصود جهة المناسبة فقط، جهة المغايرة، فإن المعنى المجازي للحمار مثلا هو الإنسان، وهو الإنسان مخالف لمعناه الحقيقي، وإن كان إطلاق الحمار عليه باعتبار مناسبة خارجة عنه. فإذا شبهنا العين بالحمار باعتبار المعنى، أو شبهنا معناها بمعناه، فلا شبهة في أن المقصود هو إظهار المخالفة والمغايرة بين معنييهما، كما بين معني حمار. أما المناسبة التي بين معني حمار فأمر غير مقصود بهذا التشبيه أصلا. فاندفع بذلك ما عسى أن يقال هذا التشبيه يفيد اعتبار المناسبة أو المشابهة بين علمه تعالى وعلم غيره. وهذا مؤيد للشبهة لا دافع عنها. يقول ما مقصود الإمام من التشبيه الحمار والأسد ليس جهة المناسبة، إذا هذا يؤيد الشبهة. حسب كلام ملا صالح مازندراني، المقصود جهة المغايرة مو جهة المناسبة، يعني لأن المقام مقام بيان المغايرة، لأن قالوا المكذبون ماذا قالوا؟ قالوا أسماءكم تشبه أسماء الخالق، فهذا المقام يقتضي أن يبين الإمام الفرق بينهما، فإنما يذكر مثال حقيقة ومجاز يركز على جهة المغايرة مو على جهة المشابهة. المثال يقرب من وجه تشبيهي وبعد من ألف وجه، مو تلك الجهة مو مرعية مو داخلة في شو اسمه. وكذلك يقول في شرح قوله لأن الإنسان ليس بأسد ولا كلب، فافهم ذلك رحمك الله، أي ما يطلق عليه لفظ الإنسان حقيقة ليس ما يطلق على لفظ الأسد والكلب حقيقة. فقد تقرر مما ذكر أن معنى الأسماء في الواجب مخالف لمعناه في غيره، كما أن المعنى الحقيقي للأسد مخالف لمعناه المجازي الذي هو الإنسان، إلا أن الاسم فيما نحن فيه ليس في الواجب حقيقة وفي غيره مجازا، بل في كليهما حقيقة من باب الاشتراك في اللفظ. يعني ما يقبل القول أن يقال هذا حقيقة وهذا مجاز. فيما نحن فيه الأسماء كلاهما حقيقة في الخالق والمخلوق على الاشتراك اللفظي، ليس من باب حقيقة ومجاز. فإن العالم مثلا موضوع تارة للعلم القديم الكامل بالذات لا بالغير اللي هو في الله، وتارة للعلم الحادث الناقص القابل للعدم سابقا ولاحقا القائم بالغير. ولا شبهة في أن هذا المعنى مخالف لذلك المعنى، ولا اشتراك بينهما إلا في لفظ العين. يقول العلم القائم بالذات مع العلم القائم بالغير فقط اشتراك في اللفظ. لماذا؟ لأن العلم القائم بالذات ليس محدود، علم القائم بالغير محدود. العلم القائم بالغير قائم بحده، إذا أزلت حده بعد لا يكون علما، لا يسمى بالعلم. بينما ذلك لا، لا بد من إزالة الحدود عنه. نعم. يقول: ولما نظر بعض المحققين إلى هذا الدليل وجد الأسد ونحوه من الأسماء حقيقة في معانيها الأصلية مجاز في الإنسان، ظن أن الأسماء الكمالية أيضا كذلك، فقال معناه كما أن تلك الأسماء لا يستحق حقيقة إلا معانيها الأصلية، ولا تقع على الرجل حقيقة بل تقع مجاز، كذلك الأسماء الكمالية لا يستحق حقيقة إلا الذات القدسية، ولا يقع على الكاملين من الخلق حقيقة بل تقع عليهم مجاز. دول البعض، هذا القول الخامس الذي قلته، البعض ذهب إلى أن المعاني من باب حقيقة ومجاز، لفظ العالم حقيقة في الله مجاز في الإنسان، لأن رأى أمثلة الإمام سلام الله عليه، وفيه أنه إن أراد بالمجاز في قوله الأسماء الكمالية تقع على الخلق مجازان، إن أريد الاستعارة ليوافق الأمثلة المذكورة في الدليل، فإن الأسد ونحوه استعارة في الإنسان. إذا أريد هذا يرد علي أن الاستعارة مبنية على التشبيه، وقد مر مرارا أنه لا يجوز تشبيه شيء بالله سبحانه بوجه من الوجوه. إذا يعني الأسد كيف استعار الأسد في الإنسان لوجود المشابهة؟ يقول إذا تقول هكذا أي مش حتى المشابهة بهذا المقدار، يقول هذا منفي. شوف إذا هذه المشابهة، إذا ملا صالح ينكر هذه المشابهة، فكيف يقبل اشتراك المعنوي الذي هو معنى واحد له مصداقين مختلفين؟ حتى المشابهة الموجودة بين معنى الحقيقي والمجازي منفية. وإن أراد مجازا، مجازا مرسلا لعلاقة السببية والمسببية، مجاز مرسل يعني مثل مو مشابهة، سبب ومسبب، لأن علم هذا من ذاك، ها هو الله سبب، علاقة السببية. يرد علي أنه على تقدير جواز ذلك، هنا فاتت المناسبة بين المقيس والمقيس عليه. يقول هذا كلام متين، ولكن بعد لا يرتبط بكلام الإمام. إمام لماذا ذكر هذا المثال؟ ما يريد يذكر أن علم المخلوق من علم الخالق مسبب عنه، يريد يدفع شبهة هؤلاء الذين ادعوا التشبيه لأجل الاشتراك في الأسماء. فإن المقيس عليه استعارة، وإن اكتفى في المناسبة بمجرد التجوز وأنكر هذا نوعا منه وذاك نوعا آخر، فليقل بالاشتراك اللفظي كما هو ظاهر السياق. هذا القول الثالث الذي لعله قلنا مثلا يمكن قد واحد يقول به. نقول إذا قال الاستعارة لأدنى مناسبة، كما قلت مناسبة مثلا، هذا أيضا مدلوله الالتزامي نفي الجهل في الله، هم نفهم نفي الجهل لأدنى مناسبة، يقول هذا هو الاشتراك اللفظي، ما صار معنوي. هذا صار لفظي، من هذا التناسب صار لفظي. يقول: وإن اكتفى في المناسبة بمجرد التجوز وإن كان هذا نوعا آخر، فليغلب الاشتراك اللفظي كما هو ظاهر في سياق الحديث، وليكتفي في المناسبة بما ذكرنا سابقا مجرد الاختلاف من المعاني. عموما هذا هو كلام الله صالح، وسيكون كلام المجلسي سنذكره لكم. علام المجلسي، علام المجلسي كلامه سأذكره لكم لاحقا إن شاء الله، لأن أكو التباس في كلام المجلسي، البعض ينسب للعلامة أنه قول بالاشتراك المعنوي، وهذا نحن نقحناه في المرآة حينما كنا نبحث باب اشتراك اللفظي في أصول كافي. عبارته سأذكر لكم لاحقا، ولكن ملخصا فقط من باب أصل الموضوع، حتى يكون هنا تكتبونه إذا من الأقوال أن المجلسي رحمه الله إنما ينكر الاشتراك اللفظي هو القول الرابع ينكره، الذي يلزم التعطيل الذي قلنا لكم في بداية الأقوال، يعني أن يقال أن هذه الأسماء في الله أساسا لا نفهم، حتى نفي العدم ما نفهم منه، أساسا لا نفهم منه شيء، ليس حتى في معنى العدم ليس مشترك بين الخالق والمخلوق الذي يلزم منه مثلا التعطيل. قلنا هذا القول هم لا قائل به حسن، وإلا المجلسي رحمه الله تعالى ولو يذكر احتمالين اشتراك المعنوي واللفظي، لكن بعد يختار اللفظي ولا ويرفض الاشتراك المعنوي. إذا لحد الآن ظهر أن القول الأول من الأقوال الأربعة وهو القول بالاشتراك المعنوي بوجود مفهوم متصور إثباتي بين الخالق والمخلوق، حتى لو كان معنى إثباتي حتى لو ما غير متصور، إشكال مو قائم فقط على التصور، حتى لو واحد أنكر التصور وقال أسماء موضوع للحقائق الخارجية، تلك الحقيقة الخارجية المقصودة في المخلوق نفس ليس نفس المقصود والمعني في الخالق ولو بدون تصور. هذا القول الأول ألخص لكم، هذا ينافي أولا قواعد توحيدية، أولا ينافي كمال البينونة والبينونة الكاملة بين الخالق والمخلوق وعدم السنخية، هذا القول يستلزم السنخية. ثانيا يستلزم توصيف الله بصفة المخلوقين. ثالثا الأسماء وضعت للحقائق الخارجية مو للمفاهيم الذهنية، الصور الذهنية. رابعا عدم إمكان تصور الله ولو بالوجه والعنوان. هذه أربع خمسة قواعد مهمة كلها ترد على القول الأول، مع ذلك الآيات التي ذكرناها والأخبار التي متضافرة أو متواترة وضرورة المذهب على هذا القول، يعني القرآن الروايات العقل الضرورة الأدلة الأربعة كلها قامت على نفي القول الأول. بعد نفي القول الأول يدور الأمر بين القولين الآخرين، القول الثاني والثالث. القول الثاني أن يقال، قلنا أن يقال الأسماء في الخالق والمخلوق بمعنى واحد، لكن المعنى هو معنى سلبي. القول الثاني هم اشتراك معنوي، قد يقال يسمى باشتراك معنوي، لكن المعنى الذي يشترك فيه هو معنى إثباتي، معنى سلبي. يعني أن يقال العلم وضع لنفي الجهل سواء في الخالق أو في المخلوق، المعنى الموضوع للعلم هو نفي حتى في المخلوق أو في الجهل من دون إيجاد مفهوم ذهني والصورة لهذه، لنفي النقائص، لنفي الجهل ماكو صورة بعد. هذا القول الثاني. القول الثالث قلنا أن نلتزم بأن أصلا المراد والمقصود والمعني من الأسماء في المخلوق غير المعني في الخالق، اشتراك فقط في الاسم. في المخلوق ما يفهمه كل عاقل بعد التذكر إلى عقله، قل العقل هو الذي نور الذي تميز به الجيد عن الرديء، هذا الذي ما كان لك في السقر ثم وجدته ثم يسلب عنك، هذا هو العقل والعلم. أما في الخالق فالمراد نفي الجهل، يعني لا تفهم أكثر من هذا. القول الثالث ليس الاشتراك في المعنى، أبدا ما هو اشتراك في المعنى، حتى في المعنى العدمي اشتراك فقط في اللفظ يصير، في المخلوق بمعانيها في الخالق لا تفهم أزيد من ماذا؟ من نفي الأعدام فقط. الله سنذكر شواهد على أن الأحرى هو القول الثالث الأوفق، ولو أن القول الثاني هم ما يلزم منه محاذير لي كان مترتب على القول الأول، لكن مع ذلك القول الثالث أمثل من القول الثاني. وبعد ذلك ندخل في الشبهات والإشكالات التي وردت على لسان القوم على هذا القول الثالث.